بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول السائل: أيهما أفضل، الصوم في السفر أو الفطر؟ الجواب: لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم، وجدت مشقة أو لم توجد، وأن الصيام في حقه جائز، لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. تقدم هذا مثله أسئلة فيما مضى. يقول السائل: مسافر أفطر في سفره، وعندما يصل إلى محل إقامته أيمسك أم ليس عليه حرج في الأكل، وما الدليل؟ الجواب: الفطر في السفر رخصة جعلها الله جل وعلا توسعة لعباده، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه، فمن وصل إلى بلده من سفره نهارا وجب عليه أن يمسك لدخوله في عموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقول آخر لأهل العلم أنه ما دام أنه قد أفطر فجاز له أن يأكل ويشرب، ولا يلزمه الإمساك لأنه قد رخص له في الفطر. مثلا سافر من السعودية الصباح الساعة 7 إلى اليمن، وصل اليمن الساعة 10 أو 9، نعم، هل يلزمه الإمساك بمعنى أنه لا يأكل ولا يشرب بقية اليوم؟ قال بذلك بعض العلم، ومنه ما ذكر هنا. قول آخر أنه له أن يأكل ويشرب، ليس هناك ما يدل على إلزامه بالإمساك، لكن لا يظهر ذلك أمام الناس، يقول: أنا مسافر، يخرج السوق ويأكل ويشرب بين الناس. ما لك يا فلان؟ قال: أنا مسافر، جيت من سفر. طيب، ولا جيت من سفر خلاص تخرج عند الناس السوق تأكل وتشرب؟ لا، لكن في بيتك عند أهلك، في، نعم، تأكل وتشرب لأنك مفطر. أما أن تظهر ذلك عند الناس حجة أنك مسافر وقد رخص لك في الفطر، فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يفعله المسلم فيظهر ذلك أمام الناس. يقول السائل: نفيدكم أن في أوقات شهر رمضان تحتاج الأمة إلى السفر لأداء العمرة وغيرها، أفيدونا هل أفضل الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة؟ وأملي من الله ثم منكم الإفادة مفصلا عن ذلك، مع الإفادة أيضا عما يلي: أيهما أفضل للمعتمر، أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة، أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته؟ الجواب: أولا، السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر، لأن الله رخص له في ذلك، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج. ثانيا، لا شك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك، لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف 100,000 صلاة، وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق. يعني من يسافر لأداء العمرة في رمضان يرخص له في الفطر لأنه مسافر، وإذا أدى عمرته، إذا تمكن من البقاء في مكة ليصلي صلوات عديدة حتى تضاعف له الأجور، فالصلاة تضاعف 100,000 صلاة في المسجد الحرام على غيره من المساجد. ولا شك أن البقاء الاكثار من الصلاة في ذلك المكان العظيم فيه الأجور العظيمة. وأما إنسان احتاج إلى السفر فلا حرج في ذلك، فإن تيسر له أن يبقى أياما ما دام أنه معه فسحة له رخصة في الإقامة مدة شهر أو أقل أو أكثر، فيستغل ذلك في طاعة الله جل وعلا، ومن ذلك البقاء في مكة للإكثار من الصلاة فيها وكذلك قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، خاصة في هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات يقول السائل: هل يجوز الفطر للمسافر خلال سفره في مكثه أياما في بلد كما يقصر الصلاة فيها أو لا؟ الجواب: نعم، يجوز له الفطر في السفر كما جاز له قصر الصلاة في حال السفر، وحال الإقامة في بلد إقامة لا تقطع حكم السفر وإقامة 4 أيام أو أقل، فإن أقام أكثر من ذلك بنية الإقامة أتم الصلاة وجب عليه الصوم عند أكثر أهل العلم، وبالله التوفيق. يعني المسافر الذي يذهب إلى بلاد ولا ينوي الإقامة بها، ذهب لأجل عمل ما يدري متى ينتهي أو سيجلس أقل من 4 أيام أو أقل من 3 أيام، فهذا حكمه حكم المسافر، يرخص له في الفطر وكذلك يقصر الصلوات الرباعية. أما إذا نوى الإقامة أنه سيقيم كالذين يعملون، يعمل في الرياض في السعودية في الخليج إلى آخر ذلك، فهو يذهب يعلم أنه سيبقى هناك سنة أو أكثر، سيقيم في هذه البلاد للعمل فيها، فهذا حكم المقيم. إذا وصل إلى تلك البلاد فإنه قد وصل إلى بلاد التي سيقيم فيها للعمل، فينقطع حكم السفر، فعليه أن يصوم وعليه كذلك أن يصلي الصلاة تماما من غير قصر، لأن حكمه حكم المقيم، بخلاف الذي يريد أن يسافر أقل من 4 أيام ويرجع، أو أنه سيذهب في مهمة لا يدري متى تنتهي، هل ستحتاج منه 10 أيام أكثر أقل ما يدري، المهم أنه إذا أنهى مهمته، في نيته أنه إذا أنهى مهمته رجع إلى بلاده، فهذا حكمه حكم المسافر، فإنه ولو جلس شهرا أو أكثر يتابع في هذه المهمة ولم تنتهي فحكمه حكم المسافر، له الرخصة في الفطر وله كذلك الرخصة في قصر، بل نقول وله وعليه أن يقصر، لأن المسافر عليه أن يقصر الصلوات الرباعية، لا يصلي تماما، بل يقصر بخلاف الصيام، لو صام نعم من غير مشقة أفضل له كما تقدم، لكن هل نقول له الأفضل كذلك أن لا يقصر الصلوات الرباعية؟ الجواب لا، لا نقول الأفضل للمسافر أن يقصر الصلوات الرباعية، لا، بل عليه أن يقصر الصلوات الرباعية، فالمسافر إذا سافر عليه أن يقصر الصلوات الرباعية على الصحيح، ولا يصلي الصلاة 4 إلا إذا ائتم بإمام مقيم، بخلاف الصيام، الأفضل للصائم إذا لم يجد مشقة، الأفضل المسافر إذا لم يجد مشقة أن يصوم، على الراجح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: أنا صاحب عمل، سفري مستمر في البحث عن الرزق، وأؤدي الفروض جمعا دائما في سفري، وأفطر في شهر رمضان، فهل يحق لي ذلك أم لا؟ الجواب: يجوز لك في سفرك قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويجوز لك أيضا الفطر في شهر رمضان في سفرك، ويجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبالله التوفيق. الذي هو صاحب عمل مستمر، عمله مستمر وهو يسافر، يسافر في عمل، عمله يتطلب منه السفر دائما، فهذا حكم حكم المسافر، جاز له الفطر، وكذلك عليه أن يقصر الصلوات الرباعية، وعليه كذلك أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، جمع تقديم أو جمع تأخير، لأنه في حكم المسافر، وعليه أن يقضي بعد ذلك، عليه أن يقضي بعد ذلك، إذا انتهى من السفر رجع فقضى ما عليه من الأيام التي أفطرها، وإن كان يستمر عمله طيلة السنة ولا ينقطع فلا بد له من اختيار بعض الأيام، اختيار بعض الأيام التي لا مشقة عليه إذا صامها، مثل أيام الشتاء الباردة يكون معها النهار قصيرا والوقت بارد فيقضي ما أفطر في هذه الأيام. يقول السائل: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر، هل صيامه صحيح؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائما تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن، طلب الرزق وتعلم العلم، وبالله التوفيق. هذا الذي يصلي الفجر ثم ينام إلى صلاة الظهر، يقوم يصلي الظهر ويرجع إلى ينام إلى العصر، يصلي العصر ويرجع ينام إلى وقت الإفطار، صيامه صحيح لأنه لم يفطر، لكن هل هذا يليق بالصائم المسلم أن يقضي نهاره في النوم، ينام إلى المغرب ما يوقظه إلا وقت الصلاة، يصلي يرجع ينام؟ نعم، لا يليق بالمسلم أن يفعل هذا، هذا ما يشعر بصوم رمضان، ليس هو شهر شهرا للنوم في النهار وسهرا في الليل. طيب إذا كان ينام هذا النوم كله، ما معناه؟ معناه أنه في الليل ما ينام، ما ينام في الليل، هذا ما ينام في الليل، لا يمكن ينام في الليل وينام أيضا في النهار، يعني ينام في الليل مثلا وبعد صلاة الفجر ينام من الظهر وإلى العصر، ما يمكن أن ينام 24 ساعة، لكن معناه أنه في الليل الرجل ما شاء الله يعني صاحي، يعني ربما يسهر إلى قبل الفجر حتى يتمكن من النوم، إذا صلى يلا نوم، الظهر عاده لا زال النوم، محتاج للنوم أكثر، نعم، لما لسهره. فهذا لا يليق بالمسلم أن يفعل هذا في نهار رمضان في هذا الشهر الفضيل، بل عليه أن يحرص على قراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن في نهار رمضان وفي ليله، وهكذا بالتبكير إلى المساجد، وهكذا كذلك إذا كان عنده عمل يؤدي هذا العمل. بعض الناس عندهم أعمال في رمضان، بعض الناس ربما ينام، تتعطل مصالح الناس، تتعطل مصالح الناس، الناس لهم مصالح يحتاجون للذباح الجزار، يحتاجون كذلك لصاحب البقالة، يحتاجون لمستشفى، يحتاجون كذلك لأصحاب الحرف، يحتاجون للصيد في السوق، فمن يوفر هذه المتطلبات؟ إذا كان إذا الصيادون ناموا في بيوتهم ونام الجزارون في بيوتهم ونام أصحاب المستشفيات في بيوتهم، تعطلت مصالح الناس، صار رمضان نوم ما هو عمل. لا، من كانت عليه مهام ونفعها متعد يذهب إلى عمله، فرمضان ليس هو شهر لتعطيل الأعمال، تعطيل مصالح الناس، لا، بل هذا إذا احتسب الإنسان، احتسب الإنسان يؤجر، يؤجر، لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات، فأنت يا عبد الله احتسب يعني قيامك في أول النهار للذهاب إلى العمل لتوفير محتاجات الناس ومتطلبات الناس ما يحتاجون، فهذا عمل فيه خير، احتسب هذا الأجر عند الله جل وعلا. أما إذا أنت نمت وأنا نمت والآخر نام، صار تتعطل مصالح الناس، وصار رمضان الناس في النهار إنما هم في بيوتهم على نوم وعلى كسل. لا، رمضان شهر بذل وشهر عطاء وشهر طاعة وعبادة، فالإنسان المسلم هو الذي يعطي كل ذي حق حقه، اعطي ساعات العمل إذا كان عملك مما ينتفع به الناس فقم به حق القيام، وهكذا كذلك اعطي نفسك حظها من العبادة، واجعل لنفسك جزءا من حظا من قراءة القرآن، جزئين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل، فهكذا تتنوع طاعاتك. فأنت بحمد الله جعلت هذا الشهر شهر عمل وشهر عبادة وشهر طاعة، انتفع منك الناس بمنافعك التي تقدمها، ولو كنت بائعا في دكان، ولو كنت صيادا في بحر، ولو كنت كذا وكذا وكذا، فكل ذلك من أعمال البر التي يؤجر عليها الإنسان، خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي تضاعف فيه الحسنات. أما أن يجعل الإنسان النهار صلى الله العافية في نوم وكسل ولعب، وفي الليل سهر وعبث وله، كل هذا لا يجوز ولا ينبغي المسلم أن يفعله. يقول السائل: ما حكم الإنسان الذي صام يوم العيد بالرغم من أنه علم أنه يوم عيد؟ الجواب: لا يجوز صيام يوم العيد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وعدم العودة إلى ذلك، وبالله التوفيق. حرام صيام يوم العيدين، لا يجوز للعبد أن يصوم يوم العيدين، لا يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولو كان نذرا، ما ينعقد النذر. إذا قال شخص علي نذر إذا شفيت من مرضي أن أصوم يوم العيد، ما يجوز، هذا النذر باطل. لماذا؟ لأن صيام يوم العيد منهي عنه، منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. إذا صام العبد يوم العيد فصيامه فاسد وهو آثم إن كان عالما، أما إن كان جاهلا فهو معذور بجهله، فلا يجوز صيام يوم العيد ولو كان في نذر نذره. طيب، هذا أخ يقول: نريد نصيحة للآباء، لآباء الأولاد الذين يؤدون المعتكفون، سيؤدون المعتكفين. طيب، تكلمنا في هذا بارك الله فيكم بالأمس وقبل الأمس، وأنه لا ينبغي أذية المعتكفين وإشغال المعتكفين عن الطاعة، هم تفرغوا لعبادة الله جزاهم الله خيرا، تركوا بيوتهم لأجل أن يبتعدوا عن صياح أولادهم وعن فوضى أبنائهم، نعم، وعن حتى سماع صوت السيارات المزعجة، فيريدون جوا هادئا، جوا في شيء من الهدوء، إذا قرأوا كتاب الله تدبروه وشعروا باللذة، فحسوا بهذه الخلوة وبهذا التفرق في هذه العبادة. فهذه الأمور الأذية من رفع الأصوات ومن كذا وكذا، هذا لا ينبغي بارك الله فيكم. فالأولاد لهم آباء، هؤلاء الأولاد لهم آباء، أين آباء هؤلاء الأولاد؟ عليهم أن ينتبهوا لأولادهم جزاهم الله خيرا، لا يؤذون المعتكفين، لا يؤذون المعتكفين، أذية المسلم لا تجوز. فكيف إذا كان المسلم هذا من المعتكفين، يعني من تفرغ لعبادة الله جل وعلا، فأذيته أعظم، أذيته أعظم، وذلك لأنه يؤذى في عبادة. أرأيت لو أنك تؤذي عبدا وهو يصلي، عبدا من عباد الله جل وعلا يصلي وأنت تؤذيه، هو يصلي وأنت ترفع صوتك أو كذا وكذا، نعم، هذا إثم أعظم. كذلك إذا كان معتكفا، الاعتكاف عبادة، فأنت تؤذيه بصوتك، تؤذيه بالفوضى، فلا يجوز بارك الله فيكم. لا أذية الرجال المعتكفين ولا أذية النساء المعتكفات، فنهيب بأولياء هؤلاء الأبناء أولياء أمورهم أن ينتبهوا بارك الله فيهم في أولادهم وأن يجتهدوا فلا يؤذوا الناس ولا المعتكفين. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الطاعة والخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.